الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء، ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. الشريط 16.
دليل على شيء معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بالشيء قبل وقوعه، فهذا لم يقع ما أخبر به إلا بعد وفاته في أيام عمر رضي الله عنه وبعده. فقول إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، مش معنى زوالي؟ بمعنى رم للأرض، قرب أبعادها حتى رأى البعيد من قريب، فكأنه يراها جميعها كما يرى الإنسان الفرجة في كفه، مشارقها ومغاربها. وإن أمتي سيبدو ملكها ما زوي لي منها، وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإن ملك هذه الأمة اتسع شرقا وغربا ما لم يتسع جنوبا وشمالا، فقد انتهى ملك المسلمين إلى طنجة، دخلوا بلاد فرنسا وأخضعوهم بأوامر القرآن ونواهي. هذا من جهة الغرب. ومن جهة الشرق إلى جدار الصين من وراء خراسان أصارت أمة واحدة يحملون جوازا واحدا، مع اختلاف لغاتهم وتباعد بدم ديارهم، جوازهم هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أخضعوهم بأوامر القرآن ونواهي، بينما هي أمة ضعيفة مهينة، لكن لتمسكها بما جاء به نبيها صارت أرقى الأمم وأعز الناس. فأخبروا الأمم بأوامر القرآن ونواهيه، وأجالوا من الوجود ملك أمتين عظيمتين، هما أقوى ملوك الأرض وأشدها بأسها فارس والروم. فإن المسلمين لما دخلوا بلاد فارس أخبروهم بأوامر القرآن ونواهيه، وما جرى لهم من الحروب، وما جرى لعمر من الوصايا لرأي عماله وأمرائه أمر معلوم معروف، وما جرى لملك أكاشرة كسرى من الذل والأوان بعد إلى ملك برهانة يقول له الغرب الغرب قبل أن يصل إليك الخطر. فإن أمة قليلة من بلاد العرب دامت بلادنا واشتباحت أموالنا ونساءنا الغرب قبل أن يصل إليك الخبر. بعد بكتابه هذا رجلا من قبله، لما وصل الرسول إلى ملك برهانة قرأ الكتاب وخلا بالرجل الرسول، قال ويحك أخبرني عن هذه الشرذمة القليلة التي دامت بلاد فارس وقد مضى عليها بالملك أكثر من 4000 سنة. قال إنهم قوم من العرب دار البلاد كما أخبرك الملك في كتابه. قال أسألك وأصدقني. قال أفعل. قال ماذا يأمرونكم؟ قال يقولون اعبدوا الله وحده لا شريك له، ويأمرون بالعذاب وصلة الأرحام، وينهون عن عبادة الأولاد. قال وما عبادتهم؟ قال هي 5 صلوات في اليوم والليلة إذا حضرت، قاموا يؤدونها منتظمين صفوفا خلف إمامهم، هي أحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال هل يغدرون إذا عاهدوا؟ قال لا. قال هل يبغون إذا وعدوا؟ قال نعم. قال ارجع إلى رشدك فقل له يصالح القوم، فإنه والله لا طاقة لي ولا له بهم، والله لو حاربوا الجبال ليحجحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحال. القوم عرفوا عرب الإسلام وعرفوا ما لا يدعو إليه الإسلام وما ينهى عنه، فكان إذا أعطيتموهم ما طلبوا فذهبوا وتركونا. هذا هو الإسلام، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زعلي منها. والمسلمون لما حاربوا قيصر ملك الروم عند ذلك أحس بالضعف وانكسرت جيوشه وهزموا أشر هزيمة أمام المسلمين وظهر وعد الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عند ذلك حمل أهله وما يستطيع حمله من الشام غالبا إلى بلاده، ذلك وهي بلاد الشام لا تارك ذلك وتارك الله. عند ذلك بكى وهو راكب بعيرا حتى أحبب لحيته بالبكاء، وقال: السلام عليك يا سوريا سلام مودع لا لقاء بعده. لعلمه أن هذا دين من تمسك به شاد ومن ضيعه راع، ولن يهجم للمسلمين أي راية ما. لكن لما غيروا غير عليهم وأصبحوا غداء كغداء الشيء كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن أبي يقول في شأن المسلمين لما أراد أن يذكر رافعة الكتاب الذي خرج من الصين يريد استئصال المسلمين، فإنه قتل في يوم واحد نحو 700,000 من المسلمين، وكل هذا لما غيروا وبدلوا. أنا ابن أبي يا ليتني كنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى، هل أذكر واقعة التتاب؟ هل أذكر ما حل بالمسلمين؟ هل أذكر هذه المصائب التي جرت على الإسلام وأهله؟ ثم قال: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت نسيا منسيا. ثم أخذ يبين شيئا من الواقع ما أنه توفي قبل أن يكمل واقعة التتاب، وإنما ذكر المقدمة وبسط السكين الطلقة وغيره. الحاصل ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما جعلي منها. فاتسعت الممالك الإسلامية شرقا وغربا ما لم يتتسع جنوبا وشمالا. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي الذهب والفضة. وقال: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، يعني كنوز كسرى وكنوز قيصر. وفعلا وقع الامر كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فان المسلمين لما دخلوا العراق ودخلوا المدائن واستولوا على تاج كسرى وهو مرصع بالذهب والجواهر واللآلئ شيء ما كانت العرب تعرفه، بعثوا به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة. لما رأى هذا الغريب هذا التاج وهذه السلاسل التي تجعل على رأس كسرى، قال عمر: إن قوما أدوا هذا لؤمنا، إن قوما أدوا هذا لؤمنا. قال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين لو انتأت لرتأوا، ولكن أتبعتك بعفو. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وهي كنوز كسرى وكنوز قيصر. أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإن أمتي سيبلغها ما جعلنا. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني أن الله سأل ربه ألا يهلكها للأمة بالجد والسنين كما أهلك آل فرعون بذلك في قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فالله ضمن لهذه الأمة أنه لا يهلك لا يهلكها بالجد والسنين المتتابعة والجوع أبدا، بل أعطاه هذا. قال: وإني شاءت ربي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني أن الله لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وهي ساحتهم وما يملكونه من قشور وجواهر وبلاد. فالله يا محمد إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنتها. فالله أعطى الرسول بأن لا يهلكها بأمة بالجلد وتتابع السنين كما أهلك بها. قال وإني إذا قضيت قضاء لا يغل يعني إذا حكم حكما مبرما فلا قدرة لأحد على رده. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بشنف عامة وألا أسلط عليهم عدوا من شرع أنفسهم فيشتري أبيضتهم ولو اجتمع عليهم بأخطائها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويشفي بعضهم بعضا. فالله أعطى محمدا ما طلب ما عدا بعضهم على بعض، فإن بعضهم يقاتل بعضا وبعضهم يشفي بعضا، فإذا اختلفت الأمة أنفسها إلى تسلط عليها الكفار ودخلوا من هذه الجهة. هذا هو الشبب. فإن الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نفي من الله نهيا قاطعا لئلا شوقة للكافر على المؤمن أبدا. المعنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سلطانا سبيلا يعني سلطانا، فلا شوقة للكافر على المؤمن أبدا. لكن قد تقول نجد الكفار الآن لهم الشوقة على المسلمين، أين وعد الله في قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وفي قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وفي قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وفي قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وفي قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أين وعد الله؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أين وعد الله الذي وعده ولن يخلف الله وعده؟ فنجد الكافرين لهم السلطة ولهم القوة ولهم الهيمنة ولهم التهديد على المسلمين، والمسلمين لا قدرة لهم على مدافعة الكفرة. بقي أن تسأل أين وعد الله؟ نقول لك هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده أبدا. لكن هل المسلمون اليوم هل المؤمنون حقا؟ ينطبق عليهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هل المؤمنون هدى؟ طيب ما علامة أنهم غير مؤمنين؟ فهم متمسكون أن اليوم بما تمسكوا به، فهل اشتل شيء من الإيمان المؤدي إلى رعبهم وإلى قوة الكفرة عليهم وسلطانهم عليهم؟ قلنا لك نعم. المؤمنون الذين ذكر الله بأنه لا سلطة للكفرة عليهم وصفهم بخمس صفات، تنظر تنطبق على واقع المسلمين اليوم، وهي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم الذين قال الله بهم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ففي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصلة أخبر الله سبحانه وتعالى بأن المؤمنين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي ذلت وخضعت هيبة لله وتعظيما لخالقهم وباريهم، فهل يوجد شيء من ذلك فينا؟ الثانية قول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي إذا قرئ عليك القرآن خشع قلبك وخشعت جوارحك وعملت بما سمعت من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأتمرت بذلك وانتهيت عما نهيت عنه فامتلأ قلبك إيمانا، هل هو منطبق علينا؟ تعرف قوله وعلى ربهم يتوكلون، أي يبوغون أمورهم إليه ويعتمدون عليه في جميع مهماتهم ومهماتهم ولم يكن في قلوبهم أجل ولا أعظم من حالهم وبائهم مع الأمر بتعاطي الأسباب كما في الآس ونسيا وأعدوا لهم مستطعات من قوة لأن هذا من جملة الآيات التي قرر وإذا تليت عليهم آيات زادة إيمانا فهذا منطبق علينا. رابع قول الذين يقيمون الصلاة أي يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها ألم نعد الإيتام النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها هل هو منطبق علينا؟ ومما رزقناهم ينفقون أي يؤدون زكاة أموالهم طيبة بها رؤوسهم بنية سابقة وإرهاب خالص لله هل هو منطبق علينا؟ أولئك هم المؤمنون حقا فهؤلاء هم الذين قال الله فيهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويشفي بعضهم بعضا وعند ذلك يتسلق العدو ويتسلل فيدخل ويستبيح ما في أيديهم ويدخلهم الدور ويدخلهم الهوان ويكونون غداء وغداء شيء وذلك لما حرضوا انحرفوا ولما أضاعوا ضاعوا ولم يكونوا على صراط مستقيم. والشاهد من الحديث الترجمة يأتي من زيادة البركان من قوله حتى تعبد فئام من أمة الأولان كما يأتي والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولا تقوم حتى تعبد فئام من أمة الأولان أما معنى ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين يعني أن الأئمة المضلين الأئمة جمع إمام والإمام هو الذي يقتدى به فكل من يقتدى به فهو إمام لكن الإمام الحقيقي هو الذي يقتدى به بالخير فإذا سألناه قلنا لك عذب الإمام إيش هو تقول الإمام هو الذي يقتدى به بالخير هذا هو الإمام أما إذا كان يقتدى به في غير الخير فهذا من أئمة المضلين كما في هذا الحديث وأئمة المضلين لا شك أنه في نفسه ضال ومضل لغيره كما في قوله سبحانه وتعالى رجل في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس والنار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادارتوا بها جميعا قالت أخراهم بأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلم وذلك لأنهم قادة في الشر وقادة في البلاء وقادة في مخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الواقع في كثير من الناس وإن كانوا يسمون علماء فالحقيقة هم علماء وهم ينقسمون إلى قسمين هؤلاء منهم من يدعو إلى الضلالة ومنهم من يبيع دينه بدنيا غيره وهم علماء الرسوم آلة السياسة وأعوان الرياسة فإن آلة السياسة وأعمال وأعوان الرياسة هم داخلون في هذا الباب وهم من الأئمة المضلين وذلك أنهم يشهرون للرؤساء ويؤتون ابن الرؤساء تزلبا إليهم وتقربا إليهم لطمع في دنياهم أو غير ذلك بخلاف ما أنزل الله في القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني يدعو إلى بدعته ويأمر الناس بأن يتبعوه ويقول قد جئتكم بما لم يأت به غيركم كأحمد التيجاني له أتباع كبيرون لا يحصون كثرة في المغرب ومن وأتباعه يسمون بالتيجانية وجاءهم بورد يزعم أن قراءته تغلو من قراءة القرآن بستة آلاف مرة ويزعم أن أصحابه ومتبعيه أنهم أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعم أن روح الرسول حل في جسمه وهو يحكيه عن الله كما كان الرسول يحكي أيضا عن الله وهذا لا شك أنه من الأئمة المضلين وهذا الجنس ومن ذلك أيضا في وقتنا هذا لكنه توفي في هذه الأيام الأخيرة سنوات قريبة في العام المالي أو الذي بدأ شخص في استغراب قال له البرتغال قال له إبراهيم إيناس ومن ذلك أيضا في وقتنا هذا لكنه توفي في هذه الأيام الأخيرة سنوات قريبة الآن المالي أو الذي بدأ شخص في استغراب قال له
بشرى لقال له إبراهيم إيناس قد اجتمعت به وحاذته وعرفته، كان له قصائد يقول فيها: وجنة ومن أحبني ومن رآني فجنة الخلد بلا بركان، مجرد أنك إذا رأيت ووقع بصرك عليه وإن كنت من أول الناس فأبشر بالجنة، فكان أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أحبني ومن رآني فجنة الخلد بلا بركان. ويقول أيضا: إن الذين يحجون إلى مكة ويأتونها من كل حدب وصوت ما جاءوا إلا ليشموا شجائي وريحي، لأنهم يتبركون بذلك وأنفع لهم من كل شيء. ولهذا يقول: وما قطعوا الشرق والغرب فجدا إلى مكة إلا لشم شجائي، يعني ما جاءوا من الشرق والغرب إلى مكة إلا من أجل أن يشموا ريحه. فهو يدعو الناس إلى مثل هذا، وله أتباع كثيرون، وقد تزوج نحو 50 امرأة. تبعه الله. فقلت له: بلغني أنك تزوجت 50 امرأة. قال: لم أتزوجهم ولكنهن ملك يمين. هنا قلت: وكيف؟ كانوا قال: إنهم يأتونني الرجال الذين خير ويجون إلي بناتهم فأتزوجهم. قلت: وهل كانوا بهذا هنا؟ قال: جل. فسكت. ولكن الله رأى مسلمين وله أتباع كبيرون إلى مرحل، وله مؤلفات أيضا. له طلبت له على رسالة مؤلف سماه سبيل السلام في وجوب بقاء المقام، وذلك أن المقام لما حول من مكان إلى مكان آخر في أيام الملك سعود بفتوى من الشيخ محمد رحمه الله أشهر شيء مدين، ونشرت الصور في ذاك الوقت حقا على الحكومة وعلى نفس المقام، وهو من جملة من ألف في هذا المقام في هذا الموضوع، وقطع وهو يعتني إلى العلم لكنه لا علم عنده. هو أيضا من أئمة المغلين إن كان مات على ما عرفناه عليه إذا لم يتب. وأتباعه وأهل الدين كثيرون جدا، يدعون الناس، منهم من يدعو الناس إلى عبادة القبور ويؤدب بها المؤلفات، وهذا لا شك أنه من أئمة المغلين. والبعض منهم يدعو إلى طريقة التجاني التي عرفناها، وهذا لا شك أنه من أئمة المغلين. والبعض منهم يدعو إلى طريقة النبخشبندي، وكذلك أيضا هذا من أئمة المغلين. وأمثالهم كبير وكثير من المبتدعة والفرق والطوائف التي انحرفت وخرجت عن الصراط المستقيم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، لأنهم أعوان الشيطان يدعونهم إلى الضلال ويحسنون لهم الضلال ويقولون إن هذا هو الحق، وهو ليس هو الحق بل هو الضلال البعيد. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تخوفه على أمته مثل أمثال هؤلاء. ثم قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرضى إلى يوم القيامة. هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. فإن السيف منذ وقع في رقبة عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو لا يزال باق في هذه الأمة لا يرتفع إلى يوم القيامة إلا أنه يقل ويكفر، فربما ارتفع في جهة ويقع في جهة أخرى من الحروب والدمار والقتل والقتال كما هو معلوم. وإذا وقع عليهم الشيء لم يرفع إلى يوم القيامة. وعثمان رضي الله عنه هو فارد الخلفاء، وهو من أجل الصحابة ومن أفضلهم، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو حي وهو من نورين، تزوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما وقع في آخر أيامه مما حصل هذا ابتلاء وامتحان معلوم ما ذكره المؤرخون في ذلك كحافظ ابن كبير وابن العزيز وابن جرير وغيرهم في هذا المقام. ولما قتل رضي الله عنه أنشد هشام بن ثابت قصيدته المعروفة التي قال فيها: ضحوا بأشمط، يعني عثمان وله أكثر من 80 سنة، ضحوا بأشمط عنوان الشجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، وإذا وقع عليهم الشيء لم يرضع إلى يوم القيامة. وما وقع أيضا بين الصحابة رضي الله عنهم هو مصداق ما أخبر به الرسول: وإذا وقع الشيء لم يرضع إلى يوم القيامة. فقد وقع بسبب قتلة عثمان ما وقع من قبل وقعة الجمل ووقعة السكين وفتنة ابن الأشعث وسليمان بن سرد وخروج الخوارج وما حصل بين علي ومعاوية إلى غير ذلك من الفتن التي لا تحصى. وعلى منها: وإذا وقع عليهم الشيء لم يرضع إلى يوم القيامة، إلا أن أهل السنة والجماعة وخاصة فيما شجر بين الصحابة يمسكون عما شجر بينهم ويترضون عنهم. ونقول: هم في ذلك إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وخطأهم مغفور لهم، لأنه نشأ عن حسن النية والثياب، ثم هذا الخطأ مرغوب لهم في جانب فضلهم وجانب سابقتهم وتصديقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانهم به وجهادهم معه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكما قال بعض السلف: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها ألسنتنا ونترضى عنهم. وإذا وقع عليهم السيف لن يرضى إلى يوم القيامة، ولا تزال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، لا شك أنها أولى، وحتى تلحق حي من أمتي، الحي هي القبيلة، فإنهم يلحقون بالمشركين ويدينون بما عليه المشركون. وهذا وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فإن من تأمل التاريخ ونظر في الوقائع التي حصلت بعد وفاته وبعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه وما حصل من الردة في أيام أبي بكر وبعده بقرون وقرون في كل قوم وفي كل دين، عرف مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وقوله: وحتى تعبد فئام من أمة الأغنام، الفئام أي الجماعات الكثيرون. فهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، من أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها من يعبد الأغنام كما وجد في مشرك العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإن سموا عبادتهم الأوثان سموها بغير عبادة، بمعنى التوسل أو بمعنى طلب الشفاعة أو بمعنى أنهم وسائط، فالحقيقة أنها عبادة. والأسماء لا تغير الحقائق، مجرد التسميات لا تغير الحقائق، ولكن هذا مصداق ما أخبر به الرسول من وقوع الشرك في هذه الأمة ولا بد. وكما تقدم أن كنا إن البخاري قال في صحيحه: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، فلا بد من عبادة الأوثان. وكما هو الواقع في وقتنا هذا وقبل وقتنا بدهر وظهور وظهور من افتتانهم بالقبور ونزعهم لها وعبادتهم لها من دون الله وطلب المدد منها وسؤالها تغريز الكروبات وعبادة الآبات وصرف محض حق رب العالمين لها، بالإضافة إلى آخرين يقولون من أنهم يقولون إن هؤلاء يعرفون العلوم الظاهرة، العلماء هم علماء ظاهر، وأما الباطن علم الباطن لا يعرفونه، كابن عربي الحاكمي فإن عنده من الشفاشق وعنده من العبارات الكريهة المنتنة الكبرية ما يعرفه كل أحد، من المصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول في حق الله سبحانه وتعالى: إن شئت من بشر إن شئت من شجر إن شئت من حجر، يعني الرب إن بغيت أقول ملك وإن بغيت أقول شجر وإن بغيت أقول حجر وإن بغيت أقول بشر، إن شئت من جبل إن شئت من رسل إن شئت من بلد إن شئت من نار، يعني أي ما في هذا الوجود إلا الله، فأن تصلي لنفسك ونفسك تصلي لك. هذا كله من عيقة المؤمنين، فهذا في الحقيقة أكثر من اليهود والنصارى كما قاله
شيخ
الإسلام وغيره، والله
أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
هذا الحديث عن صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأنهم سيكون في أمتي كذابون كلابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم: وأنه سيكون في أمته كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد، أخبر في هذا الحديث بأنه سيأتي أناس يدعون أنهم أنبياء وأن جبريل يأتيهم بالوحي، فهو أنهم ثلاثون شخصا، ولكن وقع الأمر كما أخبر، فإن أناسا ادعوا أنهم رسل وأنهم أنبياء الله وهم كذبة فيما ادعوا، فمنهم مسيلمة الكذاب قتله خالد بن الوليد رضي الله عنه في خلافة أبي بكر، وكان معه خلق كثير من بني حنيفة، فغزاه المسلمون في عقب داره وقتلوا وأبادوا خبرا، لكن قتل من الصحابة خلق كبير وسحر القتل في القرى من الصحابة رضي الله عنهم. كذلك أيضا الأسود العاشي باليمن فإنه زعم أنه نبي الله ولكن تصدى له بعض المسلمين فقتلوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا طليحة الخويلد في الأسد في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كان يلتف بالكسائي ويقول هذا جبريل أتاني يخبرني بما أمر الله به فتبعه خلق كبير فقاتله الصحابة ولكنه أسلم وصح إسلامه واستشهد يوم القادسية العراق في خلافة أبي بكر رضي الله عنه في خلافة عمر رضي الله عنه. وكذلك أيضا سجاء فإنها امرأة من كريم ادعت أن الوحي يأتيها فتبعها من بني تميم نحو 100,000 مقاتل وصار معها خلق كبير واتفقت مع مسيلمة كما هو معلوم في كتب الأخبار لكن يقل أنها أسلمت وتابت ولهذا قال الشاعر أما شجاع يا جهول وأسلمت وربك تواب على كل تائب. وكان أيضا يتبعها ممن آمن بها وصدقها أكثر من 100,000. ويقول شاعر بني تميم في شأن شجاع قال أمست نبيتنا أنثى نطيه بها وأصبح أنبياء الناس ذكرانا يعني يعرف بأن نبيتنا أنثى وخبرها مع مسيلمة حين خطبها وقال إنه يأتيه قرآن إلى غير ذلك معلوم في كتب التواريخ وكتب الأخبار. أشار إلى شيء من هذا الحافظ ابن كبير في تأريخ ابن جرير أيضا وقصته معروفة. وكذلك المختار ابن أبي عبيد فإنه تولى العراق وتتبع قتلة الحسين بن علي رضي الله عنه ولكن الشيطان زين له وادعى أن جبريل يأتيه وقال هذه الملائكة تقاتل معنا على خير ملك حتى إن رجلا قال يا نبي الله رأيت الملائكة تقاتل معنا فقال أخبر الناس فأخبر الناس بأنهم رأى الملائكة تقاتل مع المتنبي مع المختار بن أبي عبيد. لما أخبر وأشاع بالناس أخذ هذا الرجل وطمه في بئر وقتله خشية أن يقول إني كاذب ولكن قتل أخيرا مع أن صار له شوكة عظيمة وكان ابن عمر رضي الله عنه قد تزوج أخته فإن أخت المختار ابن أبي عبيد وهي صبية هي زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وكذلك الحارث الكذاب في أيام عبد الملك بن مروان. ثم خرج جماعة كبير في خلافة بني عباس فعد من ادعى النبوة وكان لهم شوكة وحصل لهم أتباع بلغوا هذا المبلغ. أما الذين ادعوا النبوة ولم يتبعهم أحد بل نشأ عن جنون أو ضرب خلل في العقل فهم كبير جدا لا يحصون في خلافة بني العباس ولهم أخبار في كتب الأدب وكتب التاريخ شيء من المنذور وشيء من الكفايات المضحكة. يقال أن رجلا ادعى النبوة في أيام هارون الرشيد وزعم أن جبريل يأتي وأن الله يأمره وينهى فأخبر الرشيد بذلك فدعا فقال أسكنوه في غرفة فيها القصر وأطعموه الدجاج والبلد 7 أيام جعلوا يقدمون له لحوم الدجاج وأنفس الأطعمة وأكرموه وآت الإكرام. فلما مضى 7 أيام دعاه الرشيد قال هل أنت نبي؟ قال نعم. قال ماذا أنزل عليك؟ قال جاء أتاني جبريل فأمرني أن أجلسها في غرفة وألا أخرج منها لأن الأكل عجبه. هذا نشأ عن خلل في العقل وأمثال فما أنزل عليه إلا لأجل أنه أكل شيء. فضحك الرشيد وكان أراد أن يعاقبه لكن لما قال له هذا القول ضحك وتركه. وأمثال هذا كثير وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعده. ومعنى خاتم أي تابع النبيين لا نبي بعده بين قطعت النبوة بوفاته صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو خاتم لا نبي بعده. ثم قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. في هذا الحديث البشارة لهذه الأمة وأن الخير لا يزال باق فيها إلى يوم القيامة ولا ينقطع الخير من هذه الأمة. بدليل هذا الحديث ولا تزال، لأن ما تزال كما هو تفيد الدوام والاستمرار. ولا تزال قائدة من على الحق منصورا لا يرقهم من خللهم ولا من خالفهم، لأنهم على الحق ثابتون وبالحق عاملون. فلهذا بقيت هذه الطائفة منصورة. وورد في بعض الأخبار أنهم يكونون في الشام وفي بيت المقدس، لكن هذا لا صحة له، بل قال الإمام النووي وغيره: لا يشترط أن يكونوا في موضع معين أو في جهة معينة، بل يمكن وجودهم وهم متفرقون، قد لا يعرف بعضهم بعضا كما هو الواقع. فإن منهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومنهم من يؤدب الحديث ويحفظه، ومنهم من يبين للناس محاسن الشريعة وحكمها وأسرارها، ومنهم من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على طريقة الرسل. فهؤلاء وأمثالهم هم الطائرة المنصورة ما داموا على الحق مستقيمين. لكن لا يشترط أن يكونوا جماعة لهم قوة ولهم غلبة ولهم شوكة، بل يمكن وجودهم على هذه الكيدية، ويدعو قد يوجدون وهم متفرقون في أقطار الأرض لا يعرف بعضهم بعضا. لنا ما قاله بعض قراء الحديث: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والمراد بأمر الله هي قيام الساعة. وقد جاء في الحديث: إن الله يبعث ريحا طيبة تأخذ بأبط كل مؤمن ومؤمنة فيموتوا، فلن يبقى على وجه الأرض إلا شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. وكما تقدم في الحديث الذي رواه أحمد وابن أبي حاتم وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، فإن شرار الناس هم الذين تقوم عليهم الساعة، أما أحياء الناس فهم يموتون ولا يبقى منهم أحد. ومعلوم أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل الدجال كما هو معلوم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فقوله تبارك وتعالى تبارك بمعنى تعاظم، وهذه العبارة وهي لفظ التبارك لا يجوز إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين. فالله سبحانه وتعالى هو المبارك وعبده المبارك، والفعل منه بركة. فما تقوله العامة اليوم مثلا وما هو جار على ألسنتهم عندما يسوق دابة يقول أشاك تبارك أو جعلك تبارك أو جعلها تبارك، فهذا لا يجوز ولا ينبغي. فلا ينبغي أن تقول تبارك، لأن المعنى تبارك، فلفظ التبارك لا يجوز إطلاقها إلا على الله. إنما تقول جعلها الله مباركا هذا طيب لا بأس. أما تقول جعلها تبارك أو تبارك كما هي ألسنة العامة فهذا خطأ، لأن معنى تبارك تعالى، ومعنى تبارك هو الشعة في الخير والبركة، وهذا لا يصلح إلا لله. فالله هو الذي في نفسه تبارك وهو المبارك وعبده المبارك. قال تعالى في حق عيسى عليه السلام: فإن عيسى بما حكى الله عن عيسى قال: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فلا يجوز أن تقول تبارك أو جعلها تبارك أو جعلك تبارك، كل هذه لا ينبغي لا ينبغي، لأن إطلاقها لا يصلح إلا لله، فهو الموجب للبركة وهو الفاعل للبركة وهو المبارك وعبده المبارك. هذا معنى ما يقوله ابن القيم وغيره: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
أمير الجيش
وما يجبنا عبد الله عنك بعد يقولون ان بالسنة ايدينه هذا الثاني الله يريد هذا كثير يدور على كلام خاصة اذا كان لشان مركز اجتماعي ولا ان مالية كثيرة يعني مو من احد الدين يقولون بالسنة ايدينه هذا الثاني
ما
اظن
والله هذا
حصل
هذه المحبة هذه الشيء قريب ولا قريب يتنفع مع ذا او صديقه او قاس الله
هل يسوء شرعا؟
هل
يسوء شرعا عبد الله عنك؟
هذا أمر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنك تبتدي بمن سبقك من الأنبياء، فإن الأول الآية ووهبنا له عند إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ونوح ويوسف ونوح وكل من ربنا إلا الذين قلنا بائن وذرياتهم ويقول إلى أنفاس أولئك أن هؤلاء المنصورة أولئك الذين هدى الله فبهداهم يا محمد الإسلام وبالأمور الدنيوية، يعني أخر العلماء هذا داود عليه السلام كان صانع يصنع الحديث، فيعني ينبغي لأمتك أن تعمل مثل هذا العمل، لأن هذا عمل الأنبياء قبلك فلا مشاحة بأنه دين المصانع مثلا لإصلاح الطائرات والدبابات والكاتب وأن هذا فنقول لا بأس بذلك، لأن داود كان يعمل بدروع الأرض يعمل بدروع الأرض ما أمر به ذلك فلم تجدها بناء على هذا. وكذلك أيضا دين كتب الإسلام والإسلام ودين الأنبياء، أما الشريعة التي هي بما يحل ويحل بكل جعلنا من بشرة ومن هذا مثل ما في الحديث الذي جعل الرسول ورد عن الرسول نحن بني الأحدن العلات نحن بني الأحدن العلات ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. الله حرم على اليهود العبد حرم عليهم النعام حرم عليهم الشعوب
وبعض الشرائع الإمام أحمد قال على هذا الحديث إن لم يكونوا الطائفة المنصورة إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من ما هي الخصيصة أو الميزة التي استحقوا أن يكونهم الطائفة المنصورة
أهل الحديث بالمعنى الصحيح الذين ضرطوا الحديث وميزوه وهذبوا وبينوا أحكامه وبينوا فقهه وعملوا به وأمروا الناس بالعمل به، هؤلاء أهل الحديث بالمعنى الصحيح.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد.
ربي أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت
قال عمر أزيد الشعير والطاغوت الشيطان. فقال جابر الطواغيت البرهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حج وراحل. وقوله كتاب ما جاء في الشعر، الشعر ما هو؟ هو عبارة عن ما خبي ولفظ شبه، هذا هو الشعر. فتعريفه وأن نقول الشعر عبارة عن ما خبي ولفظ شبه، وذلك أن السحرة يعملون الأعمال الغريبة التي ربما أثرت في أبدان الناس وفي قلوبهم بما يتعاطونه، تارة من عقد ونفس فيها، وتارة من أدوية وتبخيل وما أشبه ذلك، فيؤثر في بدن المشعور بإذن الله تعالى. هي رقى وعقد يأكلونها ويقصدون بها، يقصدون بها إضرار ذلك المشعور. فهذا معنى قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ ولا نقوم. إن الشعر أنواع، وهو أن الشاعر تارة يستعين بأسماء شياطين ثلاثة حروف مقطعة حا 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 نون ميم، ثم أيضا يضع معها أشياء وينفذ فيها يوجهها إلى شخص معين فتؤثر في ذلك المعين بإذنه، وتارة يتوصلون إلى ذلك باستعانتهم بالشياطين، ثم بصرف شيء من العبادة للشيطان، فيساعد ذلك المستعين به على ما يريده، وتارة يتقربون إليه بأشياء تنكرها الشرع وفيها إهانة بالقرآن. فقد ذكروا في كتب الشعر هو أنك لو أخذت والعياذ بالله آيات قرآنية وكتبتها بعذرة أو ببول، تكتب الآيات القرآنية بشيء من البول أو بشيء من العذرة ثم ترى أسماء، فإنما تريده يحصل لك من الإضرار بذلك الشخص الذي أردت أو المرأة التي تريدها أو ما أشبه ذلك. فهذا من أنواعه، وعندهم أيضا أشياء من هذا، وفيه مؤلفات عديدة، منها مؤلف يسمى مجربات ابن الديربي وهي مقطوعة، ومنها كتاب آخر يسمى الجواهر الدماعة لإحراق ملوك الزان في الوقت والساعة، فعندهم أعمال تعملها قالوا نحو 27 شرطا، فإذا عملتها حضرت الشياطين حضرت الجن وأتمروا بأمرك، فما تريده يأتون به إليك، وما تريده أيضا من إضرار شخص فإنهم يعملون كل ما تأمرهم به، لكن لا يمكن ذلك إلا بالتقرب إليهم. وفي كتب أخرى كشمس المعارف الكبرى بدوني، فإن فيها أشياء من هذا النوع، وهي لا شك أنها كتب شر كلها تتعاطى إلى السحر وتستعين بالشياطين بما تتقرب به إليهم، وتارة يخبرونك عن المشكوك ومن الذي سرق بأشياء يعملونها، فتأتي الشيطان فيخبره في نفس السارق أو يصفه حتى يعرف ذلك السارق، وهذا كله لا يصلون إليه إلا بالتقرب إليهم بعقد ورؤية وأشياء وتدخين وأشياء يقربونها إليهم. كل هذه من الأمور التي لا تجوز، وهل السحر حقيقة أو مجرد تخيلات؟ لا، بل له حقيقة. وهل يكفر الساحر أو لا؟ نعم يكفر على الصحيح، إلا عند الشافعية فهم يقولون إن الساحر لا يكفر، بل يسأل أولا يقال له صف لنا سحرك، فإن وصفه بما يكفر الكفر كفر وإلا فلا. أما مذهب جمهور العلماء فهم يقولون بأن الساحر كافر حلال الدم والمال، كما في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا حول فلا تكفر، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قالوا هذا يدل على أنه كفر، وهل يقبل توبة الساحر أو لا تقبل؟ ذهب بعض العلماء الى انها لا تقبل توبته بل لا بد من قتله، ذهب او لم يتب. عللوا ذلك قالوا لان الشعر علم تعلمه يعرفه بقلبه، وتوبته لا تزيل هذا العلم بقلبه شيء، بل الشعر موجود عنده بما يكتبه وما يرقاه وما يعقده وما ينفذ فيه، فلا بد من قتله متابعة حقيقة وبينه وبين الله. أما بالأمر الظاهر فلا بد من قتله ولا تقبل توبته. ولكن القول الصحيح أن الساحر إذا تاب حقيقة فإن الله يقبل توبته، وتوبته تعصم دمه وماله، بدليل أن سعارة فرعون وهم من أشد الناس شعراء لما تابوا وسجدوا لله قائلين آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قبلت توبتهم، ولم يؤثر ذلك عليهم بشيء لأنهم اعتقدوا أن هذا العلم باطل. وكما أن الإنسان يعرف الكفر فلا يصير بعلمه الكفر إذا كان يعلمه ويتبرأ منه ويعلم بعض العلوم الشر لكنه لا يعتقدها ولا يريدها. وكما قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ويجب أسأله عن الشر مقالة أن يدركني، فمجرد العلم به لا يصير به كافر إذا كان يعتقد بطلانا ويعتقد أنه علم شر. هذا هو قول كثيرين من أهل العلم. والسحر له تأثير في الأبدان وله تأثير في القلوب، فإن الشعر بواسطة عمليتهم يؤثرون على الناس بواسطة شعرهم، حتى إنا قرأنا في بعض كتبهم قدعهم الله أنهم يعملون شيئا من الأبخرة ويعملون شيئا من التلسمات. عندما يريد الإنسان أن يأتيه أن تأتيه بنت فلان فإن البنت تأتيه غير ما تشعر وتضرب عليه الباب وتدخل ويرويها دمه منها ثم تذهب إلى بيت أهلها بدون أن يبعث بها أحد أو يأتي إليها بها أحد، بل بشعره بواسطة شعره وبواسطة الشياطين الذين يستعين بهم لهذا الغرض. وهذا موجود مما يدل على أن السحر وله تأليف. وكذلك أيضا يخبرون بمكان السرقة والسارق وما أشبه ذلك، ويدخل فيه ما تفعله عجائز البادية من ضربهم بالوجع ومعرفتهم بالمغيبات، وأن فلان ذهب إلى كذا أو تعيد فلان في محل كذا أو فلان يأتي المعلم الفلاني إلى غير ذلك، كله بواسطة الشياطين الذين يتقربون إليهم. وكذلك مثل السحر. بقي سؤال يدور عند ابن الرنج وأعداء المسلمين بل أعداء الإسلام، يقولون ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر كما في حديث عائشة فإن الرسول سحر في مشطر ومشاطة، جعل الساحر في جس طلعة ذكر، معنى جس طلعة يعني كابور الفحات، وجعلها في بئر ذروات بئر معروفة في المدينة، فسحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله. قيل من قبة كما في قصة الملكين، قالوا قبة لبيب بن الأعقم اليهودي. والسؤال الذي يريد أعداء الإسلام يقولون كيف يوثق بما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر والنهي ومن الأحكام ومن التوحيد وهو في حالة أنه يحجر إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله، يكون هذا كنقص في حق الرسول وعدم قبول لما جاء به الرسول ما دام أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله، وأنه سحر إلى هذه الدرجة في حين أنه هو المبلغ عن الله. فما الجواب حينئذ؟ نقول لهم لا منافاة. أما بالنسبة للوحي فلا شك أن الله عصمه ولا يدخل في هذا الباب، فالذي يأتي من عند الله يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله لا يشك أنه يخيل أنه يفعل شيئا ولا يفعله، وإنما هذا من قبل فعله العادي كمجيئه للإشارة وما أشبه ذلك. أما بالنسبة للوحي والتشريع والحلال والحرام فهذا لا، لم يأتي بشيء من هذا في حال النجاح وهو على تلك الحال، إنما يخيل إليه بالنسبة للأمور الآلية المتعلقة به. أما بالنسبة للدين وشرع الله ودينه هذا لم يكن شيئا من ذلك. فإن الله يقول: يا أيها الرسول بدل ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل ما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. لا يستطيع أحد من الناس أن يؤثر عليه أو يمنع أو يصد عن تبليغ ما أرسل به. قال: وقول الله تعالى: يؤمنون بالشرك والطاغوت. قال عمر: الشرك الشرك والطاغوت الشيطان. وتقدم الباب قبل أن الجد كل شيء مجد الله العظيم. وقال ثابت: الطواغيت الكهان كان يزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، أي أن الكهان منزلون منزلة السحرة، لأنهم يخبرون بالمغيبات بواسطة الشياطين، يصدقون مرة ويكذبون مئة مرة، كما تقدم في باب قول الله تعالى: حتى إذا وزي عن قلوبهم قالوا ماذا قرأتم؟ قال: الحق هو العلي الكبير. من أن الشياطين يركب بعضها بعضا حتى تصل إلى عنان السماء، فيسمعون ما لا يقال في السماء مما أوحى الله به إلى رسوله، فيخطب الأول كلمة ثم يلقيها إلى من تحته، ثم من تحته إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان السائر أو الكاهن، فيكذب معها مئة ويصدق مرة، ويكذب معها مئة مرة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا معنى ثابت. قال ثابت: الطواغيت الكهان كان يدل عليهم الشيطان بكل قبيلة من قبائل العرب، واحد من زهينة ومن بني سليم ومن غيرهم من سائر قبائل العرب. ولكن لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أرسلت السماء وأمرت، كما في قوله تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والحاصل أن السحر له حقيقة وله تأثير على الأبدان وتأثير على القلوب، كما دل عليه القرآن العزيز: وأن الساحر كافر، ولهم في ذلك مؤلفات يأكلون بها أموال الناس من لشمات يكتبونها وحروف مقطعة وأسماء غير معروفة، وهي موجودة مطبوعة لا تستطيع الله، وأكثر ما توجد في اليمن وفي بلاد أفريقيا فإنها موجودة، وفي من يأتي إلى مكة المكرمة من المغاربة عندهم شيء من هذا الدجل، عندهم شيء من هذا الدجل، لكن الحكومة تطالبهم جزاء الله خيرا، فمتى علم عن أي شخص منهم فإنه يبعث إلى بلاده، وإذا لم يكن من البلاد فإنه ربما قتل. إذا اقتضى الأمر ذلك فقد ألقي القبض على رجل يقال لداود أذكر بس لا أجيش، ووجد عند الكتب كثيرة فبعثت تلك الكتب إلينا للاطلاع عليها والسماع عن مكة، فاطلعنا عليها، ومنها يقول فيها: عندما تريد أن تأتيك لي تحجها بعد صلاة الفجر عند طلوع الشمس، تأتي في حجرة من بيتك قبل طلوع الشمس وتقرأ في كل زاوية من زوايا كذا وتبشر بكذا، فما يمكن ربع ساعة إلا والليل تأتي تضرب الباب. يقول هذا القول: وإن شئت على هذا الليل إذا كنت لا تحب أن أحدا يطلع فإنها تأتي ثم ترجع من غير ما يطلع أحد. هذا موجود في كتبهم. ثم ذكروا أشياء من هذا النوع، وقالوا أيضا: عندما تريد أن تعرف السارق أو المسروق فتنظر إلى عين الذي سرق منه، وتلتفت إلى شحمة عينه وتقابلها وتعمل كذا وكذا، فإنك ترى صورة السارق في نفس عين المسروق منه أو ما أشبه ذلك. ومرة قالوا: تكتب الأسماء أسماء المتهمين في ورقة وتجعلها في كذا ثم تفعل كذا ثم تخرج الورقة، فيكون اسم السارق منتفخ من نفس الورقة، والبريئون أسماؤهم في الورقة موجودة لا تتغير، والسارق يكون اسم انتفخ في نفس الورقة تعمل كذا وكذا، وكلها من الدجل. والواحد الأكثر على حقيقتنا كل دجل يريدون أن يأخذوا أموال الناس بالباطل،
وأخطرها وأعظمها وما تقدم بيانه وكلها شر وخطيرة والله أعلم.
لا شيء
في
لكن الحكومة لما علم الله لكم حتى انفقتم وما لأجل حدثكم لكن في قطع خبركم. وكذلك أيضا يوجد في مكة
وسيأتي في باب النشوة أنه لا يحل السحر إلا ساحر. سيأتي في باب النشوة الحكم السحر من ذهب إلى ساحر ومن أتى كاهن أو عراف أو ساحر. والحديث الذي سيأتي ليس منا من سحر أو كفر له أو تكفن أو كفن. سيأتي الكلام عليه هناك. لكن بالنسبة إلى وجودهم موجودون بكثرة ثابت، لكن الآن لا يوجد منهم أحد معارف. وإن وجد حتى الحكومة ما تخليهم أبدا، لأنهم دجالين مشعوذين يأكلون أموال الناس بالباطل. والغريب أنهم من أفقر الناس، وكل تعيشه لك على أن يدعي ويعرف ويأتي ويفعل ويبلغ.
ما هي الأشياء إذا قدر الله على هذا المكتوب بإصابة هذه؟ ما هي الأشياء التي يعمل حتى يتخلص من هذا الشر؟
هذا يأتي إلى بالنسبة أما نقول بشيء من هذا فإن يحل بأمرين. الأمر الأول بالأدوية المباحة، بالأدوية المباحة كورق الشجر على ما نكر الله المنبه وقراءة القرآنية. والشيء الثاني بالتوجه إلى الله بقلب حي والتقرب إلى الله بقراءة القرآن على هذا المشهور أو هذا المريض، لأن الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فكما أن القرآن شفاء للقلوب فهو أيضا شفاء للأبدان. فابن القيم تكلم على هذه المسألة، مسألة حل السحر، وقال إنه حل بنوعين، بالأدوية المباحة وبالآيات القرآنية والأدعية النبوية. وهذا آيات من باب ما جاء من الإسراء. فلما رأوا بعثنا قالوا آمنا بالله وحده. مثل ما قال ابن عقيل، كان في رجل جودي وأفتى ابن عقيل الحنبلي بقتله، وما عدد من العلماء في مصر ذهبوا إلى قتله. لما ذهبوا قال أنا تائب أستغفر الله وما صبر مني أنا مخطئ. فرده السلطان لما دام تاب، سأل ابن عقيل الحنبلي قل إنه تاب ذلك شنوه؟ قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكرنا بما كنا به مشركين ولم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا.
ولا قصائد الغازية ولا على بعضها ولكن إنسان عادي وطالب علم وفي عبادة، لكن ما هذا كله إلا شيء من هذا النوع. ويطمع عن أشياء رائد لما كان مسلم، لكن هو من مشهد باب الدعوة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا أبلغ من اتركوا. فإذا قيلك اترك هذا العمل، فالتعبير اجتنب هذا العمل أبلغ من قول اترك، لأن الترك يقتضي عدم الفعل، والاجتناب يقتضي عدم المقاربة لهذا الفعل. ولهذا قال الرسول: اجتنبوا، ولم يقل اتركوا، لأن الترك هو النهي عن عدم الفعل بأن لا تفعل هذا الشيء، أما الاجتناب فهو النهي عن مقاربة ذلك الفعل. اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات أي المهلكات، وهذه كلها كبائر. جاء في هذا الحديث أن الكبائر هنا سبع، لكن معلوم أنها أكثر من السبع، بل أنهاها بعضهم إلى 70 كبيرة، وبعضهم أنهاها إلى 700 كبيرة. وألف في الكبائر مؤلفات، منها ما ألفه الإمام الذهبي في كتابه الكبائر المعروفة، وألف أيضا ابن حجر الهيثمي الزواجر في افتراض الكبائر، وكل ألف في بيان الكبائر، ذكروا منها الخمر والسرقة وعقوق الوالدين وشهادة الزور إلى غير ذلك. لكن ضابط الكبيرة، لو قلنا لك ما ضابط الكبيرة، نقول لك عرفها ابن تيمية وغيره: ضابط الكبيرة كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو سخط أو نفي إيمان، هذا هو الكبيرة. كل ما جاء من الأحاديث: لعن الله من فعل كذا، في كبيرة، أو غضب الله على من فعل كذا، أو لعنة الله على من فعل كذا، أو كان الذي في السماء ساخطا عليها، مثل إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، لعنة الملائكة حتى تصبح، في رواية لمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها، فيكون امتناعها بلا عذر كبيرة. لأجل هذا فالحاصل: كل ذنب وثم بغضب أو لعنة أو نار أو سخط أو نفي إيمان، هذا هو ضابط الكبيرة. وقول: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله. الشرك بالله هو أكبر الكبائر، وقد عقد المصنف بابا فيما مضى، فالباب الخوف من الشرك، وذكر أبوابا من هذا النوع: باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، كل هذه تقدمت. وسبق أن قلنا أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر، وهذا لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة منه، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وشرك أصغر وهو ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. والشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه كما قال ابن القيم: والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخاف ويحبه كمحبة الديان. ويشهد له قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما في صحيح مسلم أيضا من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وحديث ابن مسعود: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار كما تقدم. الثاني الشرك بالله، الثاني قوله السحر، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. وقد تقدم بيان تعريف السحر، وهو أن تعريفه هو عبارة عما خفي ولقف سببه، وأن السحر يكون بأدوية تارة وبرقى تارة أخرى وعزائم وعقد يعقدها الساحر وينفث فيها، أو طلاسم يكتبها، أو ورقى وعزائم وأدوية يبخر بها فتؤثر بإذن الله في بدن المسحور. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة. وتقدم الجواب عن كونه سحر وقول أعداء المسلمين كيف يقبل قول الرسول وأن كل ما يقوله يكون مقبولا في حين أنه سحر، وأنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله، فلا بد من بيان أن ما يخبر به في غير هذا الزمن الذي شحر فيه. وتقدم الجواب عن هذا، وهذا هو قول الفرنج وأعداء الإسلام: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فهي من الكبائر. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبسبب هذه الآية ذهب ابن عباس وأبو هريرة إلى أن القاتل لا تقبل توبته، فلو تاب القاتل فإن توبته غير مقبولة. لكن جاء عن عباس أنه رجع عن هذا القول وأن توبته تقبل، وهذا هو قول جماهير المسلمين من لدن الصحابة ومن بعدهم: إن القاتل إذا قتل وتاب فالله يقبل توبته، بدليل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فكما أن توبة المشرك إذا تاب مقبولة والزاني إذا تاب مقبولة، فكذلك من قتل نفسا بغير حق إذا تاب فالله يقبل توبته كما في هذه الآية. لكن هل تقبل توبته وينتهي؟ نقول لك: لا، بل القاتل عليه ثلاثة حقوق: حق للمقتول فإنه يخاصمه عند الله يقول فيما قتلتني، الثاني حق للورثة فإن الورثة يتعلق حقهم في رقبة القاتل، والثالث حق لله سبحانه وتعالى لأنه سعى في الأرض بالفساد، هذا القاتل سعى في الأرض بالفساد وتعدى حدود الله، فيكون هذا القاتل تعلق به ثلاثة حقوق: حق للمقتول حيث قتله ظلما وتعديا، وحق للورثة حيث قتل مورثا ومن ينفق عليهم ومن يعولهم، وحق لله تعالى حيث سعى بقتله الفساد في الأرض وتعدى حدود الله. أما حق المقتول فهو باقي، فلو قتل القاتل فحق المقتول باق عند الله، إنما المقتول إنما الذي انتهى حق الورثة، فالورثة إذا أخذوا الديه أو قتلوا القاتل إذا كان لهم القصاص فحقهم انتهى بأخذهم الديه إن كانت أو بقتلهم القاتل، بقي حق المقتول وحق الله فهي متعلقة برقبة القاتل حينئذ. المقتول يخاصم القاتل عند الله فيأخذ من حسنات القاتل وتدفع إلى المقتول، أو يؤخذ من حسنات المقتول فتدفع إلى القاتل، وحق سيئاته وحق الله سبحانه وتعالى لأنه سعى في الأرض فساد، لكن إذا تاب ورجع وأناب فالورثة أخذوا حقهم، فالله يرضي المقتول ويزيل له الثواب ويعطيه الأجر بدلا من حقه، والرب يتسامح عن حقه ويعفو عن هذا القاتل بتوبته وندمه على ما صدر منه. هذا معنى ما قرره جمع من أهل العلم. الشرك بالله والشرك وقتل النفس بغير حق وأكل الربا فهي أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، لم يختلف المسلمون في تحريم الربا في الجملة، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في أفراد مسائل هل تلحق بالربا أو لا تلحق بالربا. أما من حيث هو فالمسلمون مجمعون على تحريمه كما دل عليه القرآن العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. والأحاديث معروفة، قال ابن دقيق العيد: إن أكلة الربا مجرب لهم سوء الخاتمة والعياذ بالله، يعني أن من تعاطى الربا في الدنيا فالغالب أنه لا يختم له بخير بل يختم له بشر، لأن لحمه ودمه تغذى على ذلك الحرام. وأكل مال اليتيم، فإن من تولى يتيما وصار تحت كفالته وولايته ثم خان تلك الولاية بأن أكل مال اليتيم بغير حق، فالله توعده بأعظم عقوبة. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بالتجارة وتنميته. وقد توليه يوم الجحر، وهو أن المسلمين إلى أعداءهم من الكفار وحمي الوطيش والتحم القتال انهزم المسلمون وتولى، ذهب وترك مكان حتى كان فرجا مما يؤدي إلى انهزام المسلمين وعلو كلمة الكفر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقدم المحصنات الغافلات المؤمنات، وهو أن الإنسان يقول: فلانة ليست عفيفة، فلانة يدخل عليها فلان، يعرض بأنها تزني وأن الأجانب يفعلون فيها، وهي محصنة مؤمنة غافلة عما أطلقت لسانك في عرضها، فهي كبيرة. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فهذه هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها هي السبع الموبقات أي المهلكات. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح إنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن جندب رضي الله عنه قال حد الساحر ضربه بالسيف. هذا يدل على أن الساحر يقتل، وفي بعض الروايات حد الساحر ضربة بالسيف، وذلك أن الساحر هو الممخرق والمشعوذ، يظهر للناس أنه يفعل الشيء ويقتل هذا الشخص ثم يعيد رأسه إليه أو يشق بطنه ويخيطه ثم يعود كما كان، وهذا لا حقيقة له، وإنما يموه على الأبصار فيظنون أنه يحيي الموتى وأنه يبرئ الأكمى، وإنما هي مجرد تخيلات لا حقيقة لها. فيأتي الساحر فيحفر البئر والناس ينظرون، ثم يخرج ماءها بسرعة ثم يزرع ثم ينبت الزرع بسرعة.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري. رقم الهاتف هو 209-0209. رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.